بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير سورة القارعة وهي مكية: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قال رحمه الله: القارعة من أسماء يوم القيامة، سميت بذلك لأنها تقرع الناس وتزعجهم بأهوالها، ولهذا عظم أمرها وفخمه بقوله: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث، أي كالجراد المنتشر الذي يموج بعضه في بعض، والفراش هي الحيوانات التي تكون في الليل، يموج بعضها في بعض لا تدري أين توجه. فإذا أوقد لها نار تهافتت إليها لضعف إدراكها. فهذه حال الناس أهل العقول. وأما الجبال الصم الصلاب، فتكون كالعهن المنفوش، أي كالصوف المنفوش الذي بقي ضعيفا جدا تطير به أدنى ريح. قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ثم بعد ذلك تكون هباء منثورا فتضمحل ولا يبقى منها شيء يشاهد. فحينئذ تنصب الموازين وينقسم الناس قسمين: سعداء وأشقياء. فأما من ثقلت موازينه، أي رجحت حسناته على سيئاته، فهو في عيشة راضية في جنات النعيم. وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية، أي مأواه ومسكنه النار التي من أسمائها الهاوية، تكون له بمنزلة الأم الملازمة، كما قال تعالى: إن عذابها كان غراما. وقيل إن معنى ذلك: فأم دماغه هاوية في النار، أي يلقى في النار على رأسه. وما أدراك ما هي؟ وهذا تعظيم لأمرها، ثم فسرها بقوله: نار حامية. أي شديدة الحرارة، قد زادت حرارتها على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا، نستجير بالله منها. هذه السورة من السور المكية التي وصف الله تعالى فيها اليوم الآخر، وسمى الله تعالى القيامة بالقارعة كما سماها بالحاقة بالصاخة بالطامة. فمن أسماء يوم القيامة القارعة، لأنها تقرع الأسماع وكذلك تقرع القلوب، ويفزع الناس من أهوالها. قال الله سبحانه: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فيفزعون من القيامة تقرع أسماعهم وقلوبهم. ثم عظمها الله سبحانه وتعالى وفخم أمرها فقال: ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ وهذا الاستفهام المراد به التعظيم والتفخيم. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، كما قال الله سبحانه في آية أخرى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وهذا قال كالفراش. الفراش معلوم، هذا الطائر الصغير الذي إذا ركب، إذا رأى النار تراكم بعضه على بعض وتهافت في تلك النار، ويمشي على غير هدى. فشبه الله تعالى حال الناس أنهم يكونون كذلك، متراكمون بعضهم على بعض، يمشون من شدة الحيرة والهول وما هم فيه على غير هدى. وللإنسان أن يتصور كيف يكون ذلك، أن الخليقة من آدم إلى أن تقوم الساعة كلهم يقومون في آن واحد وفي موضع واحد وفي وقت واحد، حتى وصفهم الله تعالى بأنهم كالسكارى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. فلشدة الهول صاروا كهذا الفراش، يمشون على غير اتزان، يركب بعضهم بعضا، يموج بعضهم في بعض، وتكون الجبال، هذه الجبال العظيمة الصماء الصلبة، كالعهن أي كالصوف، كالعهن المنفوش، كالصوف الذي نفش، والصوف ضعيف، فبعد أن كانت صلبة قوية تصير ضعيفة. ففي هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى حال الناس وحال الجبال يوم القيامة، وذكر الجبال التي هي من أعظم المخلوقات وأقوى المخلوقات تنبيها على غيرها، وذكر الناس الذين هم أشرف المخلوقات أفضل المخلوقات تنبيها على غيرهم. فأما من ثقلت موازينه، والمراد موازين الحسنات، بمعنى رجحت حسناته على سيئاته، فهو في عيشة راضية، عيشة طيبة يرضاها ويطمئن فيها. وأما من خفت موازينه بأن تكون رجحت سيئاته على حسناته، أو لم يكن له حسنات أصلا، ليس له إلا السيئات، ولذا قال السعدي قال بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته، فأمه هاوية. وقد ذكر السعدي رحمه الله في تفسير قوله فأمه هاوية قولين كلاهما مروي عن جماعة من السلف. القول الأول أن المعنى فأمه هاوية المراد أم رأسه، والمراد بأم رأسه أي وسط رأسه دماغه، هاوية في النار، جاء هذا عن قتادة وعكرمة وغيرهما، قالوا يهوي إلى النار على أم رأسه. والمعنى الثاني فأمه هاوية أي مأواه ومسكنه النار، إما يكون مأخوذا من الأم لأن الأم تلازم ابنها أو ابنها يلازمها، فإن الابن يلازم أمه ويأوي إليها ويسكن إليها، كذلك هؤلاء يأوون إلى النار ويلازمونها ولا مقر لهم سواها، فتكون لهم كالأم، أو يكون من الأم وأم الشيء قصده، ولا آمين البيت الحرام أي قاصدين. فمعنى فأمه هاوية أي قصده ووجهته الهاوية وهي النار، أي أنه لا مقر له سواها، فيكون هذا المعنى الثاني أمه هاوية أي مسكنه ومأواه الهاوية التي هي النار. وسميت أما لملازمته لها فلا يخرج منها، كما قال الله إن عذابها كان غراما أي ملازما لأهله لا يفارقهم، فهؤلاء لا مسكن لهم ولا مأوى لهم غير النار كالأم لهم. وهذا المعنى الثاني أحسن من المعنى الأول الذي قال إن المراد أم رأسه أي وسط رأسه، أولا لسياق الآيات، فإنه قال فأمه هاوية ثم فسر ما هي، قال وما أدراك ما هي نار حامية، ففسر هذه الأم الهاوية بأنها النار الحامية، ولم يفسرها بأن المراد أم رأسه وسط رأسه، بل فسرها بالنار. أيضا يدل على ذلك حديث أبي هريرة في سنن النسائي يطلق هذا الأم الهاوية على النار، أن المؤمن إذا قبضت روحه يؤتى بأرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم إذا حضر، فيسألون ما فعل فلان وما فعلت فلانة. قال في الحديث قال فإذا سألوه عن أحد قد مات قبل يقول أما أتاكم، يقولون إنا لله ذهب به إلى أمه الهاوية، ذهب به إلى أمه الهاوية أي إلى النار. فالأم الهاوية تطلق في الأدلة على نار جهنم، والهاوية من أسمائها وسميت أما لما سبق. ولذا قال وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، وهذا تفخيم وتعظيم لي، ما أدراك ما هذه الأم الهاوية، فسرها الله قال نار حامية أي هي نار شديدة الحرارة. قد جاء في الحديث الصحيحين أنها فضلت على نار الدنيا 69 جزءا، جاء في بعض الألفاظ ناركم هذه التي توقدون في الدنيا 70 جزءا من نار الآخرة، قالوا يا رسول الله والله إن كانت لكافية، قال إنها فضلت عليها 69 جزءا. نار الدنيا شديدة تتلف كل ما قاربها، بل تذيب الحديد من النار في الدنيا ما يذيب الحديد، ومع ذلك نار الآخرة فضلت على هذه النار التي تذيب الحديد 69 ضعفا، نسأل الله السلام. ولذا وصف الله تعالى بأنها نار حامية، ومع ذلك يقوي الله سبحانه وتعالى أجسادهم، وإلا لو كانت كالأجساد هذه التي في الدنيا لذابت ولانصهرت في النار، ولكن تقوى الأجساد ليشتد عليها العذاب. تتلف الجلود، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهذه الآيات مرغبة وحاثة للمسلم على أن يجتهد في تثقيل موازين حسناته، ويحرص غاية الحرص على ما يثقل موازين حسناته، فإن إذا ثقلت هذه الموازين صار في عيشة راضية مرضية طيبة، وإذا خفت هذه الموازين صار إلى هذه العقوبة الشديدة إلى النار. أخ يقول دخلت المسجد قبل الإقامة بقليل ولم يكن في الوقت ساعة لأجل أصلي تحية المسجد وراتبة الظهر، فماذا أصلي، تحية المسجد أو الراتبة؟ إذا صلى الراتبة فهي تجزئ عن تحية المسجد، فتحية المسجد المراد أن يصلي صلاة ولو فريضة، سواء صلى فريضة أو صلى راتبة أو صلى الضحى أو صلى الوتر أو صلى ركعتين بعد الوضوء، تجزى عن تحية المسجد. فالمراد أنه يحيي المسجد أول ما يدخل بصلاة، فلا يحتاج أنه يصلي تحية المسجد ثم يعود يصلي الراتبة، يصلي الراتبة وهي تجزئ عن تحية المسجد. أخ يقول الذي يعتكف في المسجد هل يجوز له يذهب إلى ساحة الطعام؟ نعم يجوز يذهب يأكل ويرجع. أخ يقول في بعض المساجد الذين يصلون متباعدين، أخ يسأل يقول ما هو الأفضل، هل يصلي في المسجد مع التباعد بين المصلي والآخر يعني متر أو مترين لأجل أجر الخطى إلى المسجد، أو يصلون جماعة في البيت وهم متقاربين ليسوا متفرقين، ما هو الأفضل؟ في أحاديث كثيرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمقاربة، ونهى عن جعل فرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم قاربوا الصفوف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا فرجات للشيطان، وأمر في أحاديث كثيرة بالتقارب وعدم جعل فرج، فإن هذه الفرج تكون للشيطان، وقال عليه الصلاة والسلام إني أرى الشيطان يتخلل الصفوف كما تتخلل الخذف أي الشاه الصغيرة، فهذا منهي عنه. أيضا ظاهر الذي يصلي بينه وبين صاحبه متر واحد أو مترين أو أكثر أنه منفرد ليس مضموما إلى من معه في الصف، بل كل واحد منفرد عن الآخر. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وجمهور العلماء على أن صلاة المنفرد خلف الصف إذا صلى وهو منفرد وركع وهو منفرد لم ينضم إليه أحد حتى ركع وسجد أنها لا تصح، باطلة. ثم ننظر إلى الصلاة في المسجد، الصلاة في المسجد واجبة مأمور بها، لكن لو قارنا نجد أن الواجبات في فعل الصلاة في جماعة ولو في غير المسجد منضما بعضه إلى بعض الواجبات فيه أكثر وأظهر. فربما هذا الإنسان الذي يصلي مع صاحبه وبينه وبينه مسافة يعرض صلاته للبطلان بأن يكون منفردا خلف الصف. أيضا خالف أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة التي أمر فيها بسد الفرج وبالمقاربة وبعدم ترك فرج للشيطان، فالظاهر أن صلاته مع مجموعة معه في بيته جماعة متراصين منضما بعضهم إلى بعض أفضل من الصلاة في مسجد صارت الصلاة فيه على هذا الحال بين الواحد والآخر مسافة، والله أعلم. وكثير من الناس تساهل في هذا الأمر، تراهم مجتمعين في كل مكان، في الأسواق، في المستشفيات، في الأعمال، بل في المطاعم، في سيارات الأجرة، في الأكل، متقاربين، إذا جاءت الصلاة تفرقوا. حتى أخبرنا بعض الأخوة قال كان في بعض المساجد أناس معتكفون سويا، يأتي العشاء يجتمعون على العشاء سويا، فإذا أقيمت الصلاة ابتعد كل واحد عن الآخر مسافة. هل هذا توقي أو هذا من الشيطان؟ هذا من الشيطان. أي توقي، يأكلون من إناء واحد، أيديهم فيه توضع في إناء واحد وحلقة واحدة في الطعام، فإذا أقيمت الصلاة لزم كل واحد موضعا يبعد عن صاحبه نحو مترين أو نحو ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.